بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: إذا صليت وراء رجل قاعد واستترت به فقام وذهب وأنا بعيد عن الجدار فأمشي، إذا كنت بعيدا عن الجدار فلا تذهب، وإن وجدت سترة يسيرة تقدمت إليها. يقول: كيف يمكن الجمع بين أكثر من نية في صلاة واحدة؟ لا يمكن هذا إلا في حق تحية المسجد وكذا الاستخارة، لا يشترط لها صلاة معينة. كل صلاة تحية المسجد كل ما صليت أجزاك، فلا يشترط له نية معينة. بالأمس سبق اللسان وقلنا هو سنة ونحن نرى وجوبها تحية المسجد، ولكن لا يشترط لها تعيين، لا يشترط لها تعيين النية. فعلى هذا لو صليت ركعتين الفجر، ركعتي الفجر أو ركعتي الضحى أو صلاة فريضة، أجزأك عن تحية المسجد، فجمع النية مع تحية المسجد جائز، لأن النية تحية المسجد لا يشترط لها نية مخصوصة ونية معينة. كذا صلاة الاستخارة، إن صليت ركعتين نافلة ثم بذلك أن تستخير الله عقبها أجزأك. الحديث: إذا صلى أحدكم ركعتين من غير الفريضة، أو إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة حتى وإن لم يكن قاصدا، أي ركعتين تجزى، سواء سنة الظهر أو سنة العصر أو المغرب أو العشاء. يقول: رجل بدأ صلاة الليل ناويا أن يصليها مثنى مثنى، فلما صلى ركعة وركعتين بدأ له أن يصليها أربعا ثم أربعا. تقدم معنا تغيير النية، تحويل النية، ذكرنا ما يتعلق بتحويل النية من صلاة معينة إلى صلاة مطلقة، ورأينا الجواز، تقدم معنا الجواز. فهذه يغير هيئة الصلاة نفسها، تغيير هيئة الصلاة من حال إلى حال، من ركعتين إلى كونها أربع متصلة، هذه جائزة لأنه ما غير شيء من نيته، لأن صلاة الليل تصلى على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، فكونه يغير هيئة الصلاة لا يضر الصلاة، لا يضر الصلاة. وكذلك كونه يصلي منفردا ثم جاء ناس يأتمون به فحول نيته من منفرد إلى إمام، كذلك هذا تحويل نية هيئة الصلاة، كان منفردا فحول هيئة الصلاة إلى إمام أو إلى مأموم أو ما أشبه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي منفردا فجاء الناس يأتمون به فصلى بهم، فكان يصلي منفردا ثم حول نيته إلى إمام. هذه من باب أولى تجوز، نحن وجدنا تحويل النية من الصلاة المقيدة إلى الصلاة المطلقة النافلة المطلقة، مع أن فيها حذف بعض النية، فهذه من باب أولى لأنه لم يحذف من نية شيء، إنما حول هيئة الصلاة فقط. يقول: ما حكم تناول الكتب والكراسي والمفاتيح بين يدي المصلي؟ يعني كان يمد شخص لأخيه من أمام المصلي، ما يقطع الصلاة، أي جمادات، ولكن الأولى أن لا يشغل المصلي بذلك، يعطيه من خلفه. يقول: رجل يصلي سنة العشاء ثم أراد أن يزيد ركعة ويجعلها وترا، ما حكم ذلك؟ ويصلي سنة العشاء أما أسوأ، لأنه يحول نية إلى نية، صلى سنة العشاء نافلة معينة مقيدة وسنة الوتر كذلك. واختلاف أيضا نية الإمام مع نية المأموم ما يضر، مثلا الإمام ينوي ظهرا أن تصلي خلفه، الإمام يصلي عصرا أن تصلي خلفه الظهر، قدم معنا جاز ذلك. قال وأحدنا يصلي خلف الإمام والإمام ينوي ثلاث متتابعات ونحن ننوي ركعتين، ما يضر إذا قام الإمام إلى الثالثة تحول نيتك إلى ثلاث متوازية، تغيير الهيئة لا يضر. يقول ابتديت بأمر وهاني كلما دخلت للصلاة أقول في نفسي أخرج عن هذه الصلاة، أنصحك أن تستعيذ بالله من الشيطان كثيرا وتكثر من قراءة المعوذات وتكثر من الأذكار ولا تلتفت إلى ذلك. جزما بماذا؟ لا سمعت، ارفع صوتي. يعزم تقصد، عزم على الكلام ولم يتكلم، ما المانع له؟ لا يعلم أزال حديث نفس، إذا كان هناك عزم مؤكد مع القدرة على الفعل فلا يتخلف عن الفعل. وهذه فائدة من أحد إخواننا، قال سمعت الشيخ مقبل رحمه الله في بعض دروسه سئل عن تناول الشيء بين يدي المصلي فقال مكروه. جزاه الله خير، يعني يشغل المصلي بذلك. انتهينا من باب شروط الصلاة ودخلنا في باب الستر. هكذا حديث لو يعلم المصلي ماذا عليه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، زيادة من الإثم. صحيحين، نعم حديث الصحيحين وزيادة من الإثم في البخاري وفي مسلم. نعم 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 ليست موجودة في الكتب، لا أصلها إلا ما جاء عند ابن أبي شبه تفسير من بعض الرواح، يعني من الإثم، فقوله يعني يدل على تفسير بعض الرواح. ورواية البزار فكان أن يقف 40 خريفا خير له من يمر بين يديه، من شد بها من أحمد بن عبد الضبي تفرد بها عن سفيان بن عيين، لأن سفيان قد رواه على بدون هذا، نعم بدون الجزم بالشك. يقول آخر مرت دجاجة من أمامك، كيف تصنع مع الدجاج؟ تعيدها أو تجعلها تمر؟ تعيدها لا تجعلها تمر، فإذا لم ترجع وممكن تتقدم أن تجعلها تمر من خلفك، من خلفه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالشام. إذا لم يكن له سترة يرد المار، ليس له سترة يرد المار. من هنا من دافع عبد الرؤوف أن يرده إذا قرب منه نحو الثلاثة الأضلع ومدو، وأما البعيد فليس له حق في منعه لأنه هو الذي قصر ولم يتخذ سترة. والمرور بين يدي المأمومين يجوز، ما الدليل على الجواز؟ حديث ابن عباس الصحيحين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير الجدار، قال فمرت بين يدي بعض الصف ونزلت وارسلت الأتان تختم ولم يكن ذلك علي أحد، وهذا على الجمهور وقد نقل عدم الخلاف ولم يثبت. فماذا عن حديث قد فتح جر في الذي يرد المار؟ عن من؟ عن العباس عند أبي داود بن عدي وهو منكر، رجح ابن رجب وأخفه على عكرمة. طيب قبل أن نشرع في درسنا مسألة أخرى متعلقة بالعمل في الصلاة. مسألة متعلقة بالعمل في الصلاة وهي القراءة من المصحف. القراءة من المصحف قلنا أن القراءة هنا لأن الحافظ ذكر أحاديث متعلقة بالعمل في الصلاة في هذا الموضع من النحنحة والتسبيح والفتحة للإمام. وسيأتي موضع آخر أيضا في باب الخشوع ذكر بعض المسائل متعلقة بالعمل في الصلاة مثل مسح الحصى ونعم وما أشبه ذلك. مسح الحصى والانتفاع سيأتي معنا. سأل ما رفعنا القراءة من المصحف فقلنا ننظر المسألة العام أحسن من تأجيلها. بالنسبة للأثار ثبت في المسألة أثران. ثبت في المسألة أثران أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأمر غلامها أن يؤمها في رمضان من المصحف. ما اسم غلامها؟ نعم ذكوان. كانت تأمر غلامها ذكوان أن يؤمها من المصحف. ذكوان ما كان يحفظ القرآن فكان يؤمها من المصحف. واستفاد من هذا الأثر أيضا أن المرأة لها أن تصلي جماعة في بيتها في رمضان. أثر عائشة إسناده صحيح له عنها أكثر من طريق، منها طريق ابن أبي مليكة عن عائشة والإسناد إليه صحيح، وطريق القاسم عن عائشة القاسم بن محمد والإسناد إليه أيضا صحيح. إسنادان صحيحان إلى عائشة وكلاهما عند ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف الجزء الثاني صفحة 338. الجزء الثاني صفحة 338. الأثر الثاني عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه. أنه كان يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه. فإذا تعايا في آية فتح عليه. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق يحيى بن آدم، طريق يحيى بن آدم عن عيسى بن طهمان عن ثابت به قال كان أنس فذكره. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن آدم عن عيسى بن طهمان عن ثابت البناني عن أنس به. ما حال هذا الإسناد؟ ما حاله؟ نعم صحيح. نعم رجاله رجال الشيخين إلا عيسى بن طهمان فمن رجال البخاري فقط كلهم ثقات وبعضهم يحسن بعيسى بن طهمان وتصحيح حديثه قريب أقرب. ماذا يستفاد من هذين الأثرين؟ أثر عائشة وأثر أنس. ما عندك؟ جواز مطلقا. فمتى؟ يعني عند الحاجة. فعائشة رضي الله عنها كانت تحتاج إلى أن يؤمها رجل وهو لا يحفظ القرآن فاحتاج إلى أن يؤمها من المصحف. والثانية أنس ربما تعايا في الآية وما هناك من يفتح عليه فاحتاج إلى أن يأخذ واحد إلى أن يأخذ غلامه المصحف ليرد عليه إلى آخر. وهذا هذه حاجة. إذن هذا الذي ورد عن السلف أنه يرفع ماذا أنه يأخذ المصحف عند الحاجة. وأما أن يؤم الإمام وخلفه الصف كاملا مع المصاحب هذا من البدع لم يفعل السلف. إنما عندنا هذه الحالات حالات الحاجة فقط. حالة الحاجة فقط. وقد أجازه وقد أجازه من التابعين ابن سيرين أجاز القراءة من المصحف للحاجة كأن لا يكون حافظا أو للرد على الإمام. أجاز ذلك ابن سيرين وعائشة بنت طلحة والحكم والحسن البصري وعطاء والحكم بن عتيبة والحسن البصري وعطاء كل هؤلاء يرون الجواز، والذين كرهوه من التابعين أبو عبد الرحمن السلمي والنخعي ومجاهد وحماد وقتادة، ولا يكره أن يأخذ المصحف ويقرأ منه في الصلاة. والصحيح والجواز للحاجة، وإذا لم توجد حاجة فيكره ذلك وقد يقع في البدعة طيب، أخونا خالد الجزائري يقول فائدة سمع الشيخ الألباني رحمه الله في شريط له، يقول يكره القراءة من المصحف لأمرين. الأمر الأول أنه لم يكن عليه عمل السلف. الأمر الثاني يؤدي إلى تكاسل الناس عن القراءة، عن حفظ الكتاب، عن حفظ كتاب الله. نعم، بعض الأخ يقول هل من الحاجة أتيان النعاس؟ لا، ليس من الحاجة، بل عليه أن يأخذ نشاطه من النهار، وإلا فيذهب وينام ساعة أو نحوها ويأتي يصلي. لحديث إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عن النوم، وإلا فهذا يؤدي إلى أن الناس كلهم يأخذون المصاحف، وليس من الحاجة أيضا المراجعة على المصحف. يقول سأراجع مع الإمام على المصحف. طيب، وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. هكذا مضبوطة، مؤخرة الرحل، وأيضا ضبطت باللفظ المشهور مؤخرة الرحل، كلاهما ثابت في اللغة، وهذه أشهر، مؤخرة أفصح. ذكر هذا السيوطي في الديباج على شرح مسلم أو على مسلم الحجاج، وذكر أن مؤخرة أفصح من مؤخرة، وهنا مشكولة على مؤخرة مثل مؤخرة الرحل، وهناك لفظ ثالث آخرة وهي أفصح الثلاث، مثل آخرة الرحل، آخرة مثل آخرة الرحل بالمد بأوله مد. وما المقصود بمؤخرة الرحل؟ نعم، لا سؤال عن الخشب الذي على ماذا، على السرج الذي ماذا يسند إليه ظهره الراكب، الراكب يكون خلفه خشبة صغيرة قدر الذراع يسند ظهره إليها وهو على البعير أو على الخيل، لكن الرحل يطلق على البعير، طولها قدر الذراع، نعم يقارب الذراع، ويقدرونها من الرسغ إلى المرفق بدون إدخال الكف، عظم الذراع. قال مقدار طول السترة، جاء عن أحمد أنه قال طولها ذراع، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي، يعني هذا القول بإدخال الكف من أطراف الأصابع إلى المرفق، والقول الثاني بدون إدخال الكف. وروي عن أحمد أنه قدر عظم الذراع، العظم عظم الذراع بدون إدخال الكف، يعني من الرسغ إلى المرفقين. أين الرسغ؟ نعم، المفصل بين الكف والذراع، وهذا قول أكثر، وهو قول مالك والشافعي. قال ابن قدامة رحمه الله الظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد. نعم، يعني لو زادت قليلا نقصت قليلا، إنما هو عبارة عن تقريب، فليس المراد أن إذا نقصت عن هذا قدر أصبعين أو ثلاث ما تصح أن تكون سترة، هذا من باب التقريب. قال الظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحم، وآخرة الرحم تختلف في الطول والقصار، يعني هذا وجه طيب، يعني استنباط طيب من أنه ليس مراد التحديد، مراد التقريب، بدليل أن الناس أنفسهم تختلف رواحلهم من حيث الآخرة، تكون طويلة قليلا والثانية أقصر قليلا نحوها. قال وآخرة الرحم تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به، والله أعلم. هل جاء هذا الآخر في التنصيص على أن السترة مثل مؤخرة الرحم؟ حديث آخر، من يذكر الحديث؟ نعم، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، صلاة الرجل والمرأة والكلب الأسود. وأيضا حديث أبي ذر هذا في التنصيص على مؤخرة الرحم. أيضا حديث طلحة بن عبيد الله في مسلم كذلك، يقطع الصلاة المرأة والكلب، الحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى مقدار عرض السترة، كم اشترط في السترة، كم يكون عرضها؟ نعم، ما لها عرض، يعني ما لها تحديد في العرض كما قال الشيخ، حتى ولو كان مثل خيط الفتيلة، الخياط، خياطة نعم، يعني ما كان مميزا يرى هجزة، وأحسنه أن لا يقل عن العصر، لا يقل عن السهم والحربة، لكن ما دام يرى فيجزر، ما دام أنه يرى، أما أنه لا يرى إلا بالتدقيق فما يجزر. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما قدرها في الغلظة والدقة فلا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة وغليظة كالحائط. قال عبد الله اتقى الله: ينبغي أن تكون متميزة يراها من أراد المرور. المسألة الثانية: مقدار ما بين المصلي وبين سترته، كم بين المصلي والسترة؟ ثلاثة أذرع، ما الدليل؟ من يحفظ الحديث أو من يذكر الدليل عندك؟ حديث ابن عمر في البخاري، لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدخل ابن عمر يصلي، ماذا؟ سأل بلالا، حديث بلال، فسأل بلالا قال: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هنا. قال ابن عمر: إذن الحكاية لابن عمر، حكاية الأبرق لابن عمر. قال: وكان بين مصلاه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع، وكان ابن عمر بعد ذلك يتحرى ذلك، ثلاثة أذرع يتحراها إلى الستر. على هذا الجمهور العلماء، وهو أحسن ما جاء في تحديد الستر. وذهب مالك والحسن إلى أن ليس لها حد، وهذا ليس صحيح، لا بد، يعني لعل قصدهم أنه إذا زال قليلا أو نقص قليلا يجزئ، وهذا لا بأس به، أما أن يقال أنها تجزي وإن بعد فلا تصح، لو ابتعدت السترة كثيرا ما تصير سترة. قال صح عن عبد الله بن مغفل كما في مصنف عبد الرزاق أنه جعل في صلاة، نعم جعل في التبرع يعني في صلاة، نعم سبعة أذرع صوبها سبعة أذرع، أنه صلى وجعل قريبا من سبعة أذرع. هذا نص حديث ابن عمر عن نافع قال كان عبد الله إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل ويجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، وصلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. إذن هذا هو لفظ الحديث. قال صح عن عبد الله بن مغفل كما في مصنف عبد الرزاق أنه جعل سبعة أذرع، وقال ابن بطال وغيره أقل ما يكون بين المصلي وبين سترته ممر شاة. لحديث سالم سعد رضي الله عنه في الصحيحين كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. قال ماذا يحمل ممر الشاة؟ نعم في حالة السجود، يعني في حال قيامه ثلاثة أذرع، وإذا سجد صار بين موضع السجود وبين الجدار ممر شاة. ولا يصح أن يقال أن هذا المراد به أثناء قيامه، هذا بعيد. قال ابن رجب رحمه الله قال القرطبي قد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائما، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد، كذا وجدته، وينبغي أن يكون بالعكس، لعله عكس العبارة هو نفسه، لعله حصل له سبق قلم وعكس العبارة. لذلك ابن رجب قال كذا وجدته، أي هذا وهكذا وجدته في كتابه، وينبغي أن يكون بالعكس، يعني لعل حصل عكس ما كتبه القرطبي، فلعل القرطبي حصل له سهو أثناء الكتابة أو ماذا، نعم اتكس عليه السهم، وابن رجب صوب ذلك. قال كذا وجدت، وينبغي أن يكون بالعكس، فإن الراكع والساجد يدنوان من السترة أكثر من القائم كما لا يخفى، والراجح قول الجمهور ذلك على سبيل استحباب للنجوم، يعني يستحب له أن يجعل ثلاثة أذرع وليس واجبا عليه، فلو زاد قليلا أو نقص قليلا يزال، لكن لو زاد كثيرا بحيث أنها ابتعدت عليه السترة جدا فلا تصح سترته على ذلك، لأنه لا يستطيع الدفع، لو جاء مار يمر بينه وبين السترة لا يستطيع أن يدفع لبعده عنها. ممكن أن يقدر ثلاثة أذرع استحبابا، ومن حيث الوجوب أي تكون في موضع يستطيع دفع الماء، وإلا فما الفائدة من السترة، يكون فيه يجب عليه أن تكون في موضع يستطيع أن يدفع به الماء بدون تحرك كثير. قال وما حديث سالم سعد فهو محمول على حال السجود. قال عن سمرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق الحاكم، وفي سنادي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، عبد الملك ضعيف يرويه عن أبيه عن جده، عبد الملك ضعيف، الربيع ثقه وجده صحابي. إذن في الإسناد عبد الملك، وسقط من إسناد الحاكم في المستدرك، ولكن يتبين من سنن البيهقي أنه قد سقط عبد الملك، البيهقي قد أخرجه من طريق الحاكم ومن طريق غيره، سقط عبد الملك في إسناد الحاكم في المستدرك. الحديث فيه الأمر بالاستتار في الصلاة، هل هناك حديث أخرى في الأمر تغني عن هذا الحديث الضعيف؟ حديث ابن عمر في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحربة فتركت بين يديه، ليس الصريح جدا أنه يأمر بالحربة ولم يأمر الناس بالاستتابة، لكن يذكر في الباب. نعم غيره. نعم هذا أصرح ما جاء، حديث ابن عمر عند ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما، لا تصلي إلا على السترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة، فإن أبى فقاتلهم فإن معه قرين. سناد صحيح. وأصل الحديث في مسلم بدون زيادة لا تصلي إلا على السترة، ولا أصل الحديث عند مسلم بلفظ لا تدع ماذا إذا صلى أحدكم إلى شيء السترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وبين السترة، فإن أبى فليقاتل فإن معه قرين، بدون زيادة لا تصلي إلا على السترة. لكن لا يمكن أن يحكم عليها بالشذوذ لأن الخلاف ليس كثيرا، هنا ثقة وهنا ثقة، ثقة رواها بالزيادة وثقة رواها بدون زيادة أو نحو ذلك، الخلاف ليس بكثير. ولا نعلم أحدا أعلها من الحفاظ، لا يعلم أحدا أعلها من الحفاظ، ولذلك أنكر العلامة الألباني رحمه الله إنكارا شديدا على من ضعفها، وله ذلك أن الخلاف ليس بكثير، ثقة يخالف ثقة أو ثقة يخالف ثقتين لا يجعلك تتجرأ على الحكم بالشذوذ، ولم يسبق أحد إلى ذلك. فإذا لم تسبق إلى الحكم بالشذوذ لفظة من الألفاظ أو حديث من الأحاديث، لا بد أن لا يجرأك على ذلك إلا بحث قوي. ترى الخلاف كثيرا، مثلا راوي خالفه 10 من الرواة، هذا يجعلك تتجرأ إن لم ترى أحدا قد سبقه. وأما راوي يخالف راوي ثقة وهذا ثقة، فالشخص لا يتجرأ على ذلك، والله المستعان. طيب نقرأ ما كتبنا أحسن من أجل المرور عليه. قال ذهب طائفة من أهل العلم للوجوب، وجوب السترة، نقله ابن العربي في عارضة الأحوذي، نقله ابن العربي في عارضة الأحوذي عن الإمام أحمد، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه، يعني قال بالوجوب بعض الحنابلة، أما الإمام أحمد فلم يأتي عنهم تنصيص الوجوب، وهو خلاف المشهور عنه، وإنما قال بالوجوب بعض أصحابه كما في الإنصاف، وأصحاب المذهب أعلم بإمامه. وقال بالوجوب أبو عوانة في صحيحة، أبو عوانة بوب تبويبا صريحا لا بإيجاب السترة أو نحو ذلك، وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة، قلنا هو ظاهر تبويب ابن خزيمة لأنه بوب وقال باب النهي عن الصلاة بدون سترة، النهي عن الصلاة بدون سترة، فقول النهي وسكت ولم يقل كراهة أو كذا كأنه يميل إلى وجوب الاستتارة، واستدل بالحديث الذي سيأتي معنا لا تصلي إلا إلى سترة. قال وهو ظاهر تبويب ابن خزيمة، ورجح هذا القول الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما، واستدل هؤلاء الأئمة بأدلة منها حديث الباب. ما هو حديث الباب عندك؟ حديث من؟ صبر بن معبد يستدر أحدهم في الصلاة ولو بسبب ضعيف. ما سبب ضعفه عندك؟ عندك تهاني عبد الكريم؟ عندك؟ لا تنظر. ما عنده أخي الجزائري؟ ما اسمك؟ إبراهيم. عندك إبراهيم؟ عبد الملك بن الربيع بن صبر ضعيف. قال واستدل هؤلاء لأنها بأدلة منها حديث الباب، منها حديث الباب وهو ضعيف، ويغني عنه حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن خزيمة لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة، وهو حديث صحيح، أمر بالحربة فتوضع بين يديه، كان فيها أيضا أمر باللفظ أمر، انظرها في مسلم، قال عزو نهي للبخاري من أجل لفظة أمر بالحربة، إذا كانت موجودة في مسلم نضيفه.
قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن خزيمة لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين السترة وهو حديث صحيح. واستدل أيضا بحديث أبي ذر موجود كم رقمه 501 طيب في البخاري يقول أيضا وهو أيضا في مسلم برقم 501 وهو في مسلم برقم 501 قال واستدل أيضا بحديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم الحديث. قالوا فالسترة تحافظ على الصلاة من القطع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا لم يكن بين يديك ومر أحد الثلاثة قطع عليك الصلاة فإن اتخذت السترة حافظت على صلاته. ومنها حديث سهل بن أبي حثمة عند أبي داود وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قالوا ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على السترة حضرا وسفرا يدل على الوجوب. أما المحافظة بنفسها فلا تدل ولكن مع الأوامر المتقدمة. وذهب جمهور العلماء إلى استحباب الصلاة إلى سترة وجعلوا الصارف لأحاديث سابقة من الوجوب إلى الاستحباب بعض الأحاديث أصحها حديث ابن عباس في البخاري وقد تقدم لفظه وفيه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. حديث ابن عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فدخلت بين ذراع الصف إلى آخر. أين الشاهد من الذي استشهد به الجمهور؟ قالوا يصلي إلى غير جدار قالوا دليل على أنه لم يستدر. وقد أجيب على الجمهور بأن نفي الجدار لا يدل على نفي وجود سترة أخرى وهذا هو الأصل يعني في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام ونعم في نزوله كان يأمر بالعنزة فتركز بين يديه فنفي الجدار لا يدل على نفي السترة من أصلها. قال فاستدل الجمهور برواية عند ابن خزيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير شيء يستره هذه اللفظة لو صحت لكانت نصا في المسألة فيكون هذا صارفا ولكن لم تثبت. وهذه الرواية من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق وضعيف جدا لما ثبت وما عندنا إلا رواية البخاري ولا تكفي في نفي الأدلة الصريحة بالأمر بالسترة المتقدمة الأدلة المتقدمة. قال واستدلوا بحديث فضل عباس من هؤلاء الذين استدلوا على ماذا؟ على صرف الأمر إلى الاستحباب من الرجوع إلى الاستحباب. واستدلوا بحديث فضل عباس عند أبي داود النسائي قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه لو صح هذا يغنى كان نصا في المسألة. وهو حديث ضعيف في إسناد عباس بن عبيد الله بن عباس وهو مجهول الحال يرويه عن عمه الفضل بن عباس ولم يدركه فهو منقطع. قاله ابن حزم ووافقه الحافظ في التهذيب لأن هذا الحديث الثاني أيضا نص في المسألة لو صح لكان صالحا لصرف الأمر إلى الاستحباب ولكن لم يقبل. واستدل الجمهور أيضا بحديث ابن عباس عند أبي يعلى قال جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض فدخلنا معه في الصلاة فقال رجل أكان بين يديه عنزة؟ قال لا. وهذا الحديث أقوى ما يستدل به الجمهور لأن الرجال وثقات ولكن الحديث لم يسلم أي من التعليل فإنه من رواية علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن ابن عباس وعلي بن الجعد إن كان ثقة ثبتا إلا أنه قد خونه، فقد رواه محمد بن جعفر عفان بن مسلم كما في مسند أحمد عن شعبة وهما أثبت في شعبة، فلم يذكر زيادة أكان بين يدي عنزة.
يعني هذه الزيادة تفرد بها علي بن الجعد، وقد خالفه جمع ليس فقط ماذا محمد الجعفر وعفان المسلم، رواه بدون الزيادة، رواه بدون الزيادة جمع منهم من ذكرنا محمد الجعفر وعفان بن مسلم كما في مسند أحمد، وخالفوه أيضا بالإسناد في الإسناد، فجعلوا شيخ شعبة، جعلوا شيخ شعبة الحكم بن عتيبة، وزادوا أيضا واسطة بين يحيى الجزار وابن عباس محمد الجعفر وعفان بن مسلم رواياه عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس، إذا خالفه حتى في الإسناد، خالفاه حتى في الإسناد. إذن رواية علي بن الجعد عندنا في الكتاب، علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار عن ابن عباس. طيب رواية عفان بن مسلم ومحمد بن جعفر، من جعل شيخ شعبة؟ الحكم بن عتيبة. عن يحيى الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس، زادوا في الإسناد من؟ صهيبا البصري، زادوا صهيبا البصري. بكر ها هو البكري البصري أبو الصهباء، هو نفسه صهيب يكون كنيته أبو الصهباء البكري البصري. طيب أيضا وافق جمع من الرواة محمد بن جعفر عفان مسلم رواياه على ذلك، رواياه بهذا الإسناد بدون الزيادة. ما هي الزيادة التي نشير إليها بدون الزيادة؟ أي زيادة؟ قوله في الحديث كان بين ذي عنزة، قال لا. كذلك تابع محمد الجعفر عفان المسلم تبعهما أبو داود الطيالسي كما في مسنده، أبو داود الطيالسي كما في مسنده رقم 2762، أبو داود الطيالسي في مسنده 2762، وتابعهما أيضا يحيى ابن أبي بكير، يحيى ابن أبي بكير وهو ثقة من رجال الشيخين عند أبي يعلى، وكذلك يحيى ابن أبي بكير عند أبي يعلى برقم 2548، 2548. وتابعهما أيضا خالد الواسطي عند النسائي، خالد الواسطي عند النسائي الجزء الثاني صفحة 65، خالد الواسطي عند النسائي الجزء الثاني صفحة 65. وتابعهما عبيد الله بن موسى، خالد بن عبد الله الواسطي معروف ثقته، وكذلك عبيد الله بن موسى العرسي ثقة أيضا عند ابن خزيمة، عند ابن خزيمة برقم 836، 836. وكذلك تابعهم سليمان بن حرب وهو أيضا تقاتل، وكذلك نعم وكذلك تابعهم سليمان بن حرب عند الطبراني، عند الطبراني برقم 12891، برقم 12891. كم صاروا هؤلاء الذين رووا عن شعبة؟ عندنا محمد بن جعفر وعفان بن مسلم اثنان، الثالث أبو داود الطيالسي، يحيى بن أبي بكير الرابع، خالد الواسطي الخامس، عبيد الله السادس، سليمان الحرب السابع، سبعة من الثقات والحفاظ يروون عن شعبة بالإسناد الثاني عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب البصري عن العباس. إذا رواية علي بن جعد حصل فيها وهم في الإسناد ووهم في المتن. في الإسناد حصل فيه شيء ما لا نقص، وحصل فيه أيضا جعله عن عمرو بن مرة إنما عن الحكم بن عتيبة. وفي المتن زاد زيادة فقال رجلا أكان بين يدي عنزة؟ قال لا. ويدل على ذلك أن شعبة نفسه قد تابعه منصور بن المعتمر بدون زيادة، بنفس الإسناد بدون زيادة. منصور بن المعتمر أيضا رواه عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب البكري أو الصهباء أبي الصهباء عن ابن عباس. الحكم ماذا؟ منصور تابع شعبة على الرواية المحفوظة. منصور بن المعتمر تابع شعبة على الرواية المحفوظة ولم يذكر الزيادة كان بين يدي عنزة. قال له رواية منصور عند أبي داود في رقم 716 و717 و717 وعند البيهقي أيضا الجزء الثاني 277 وعند غيرهما أيضا. وروى الحديث أيضا عن ابن عباس الحسن العرني وهو ثقة إلا أنه لم يسمع من ابن عباس ولم يذكر الزيادة. وروى الحديث عن ابن عباس أيضا الحسن العرني وهو ثقة ولم يسمع من ابن عباس وروايته بدون الزيادة كان بين يدي عنزة قال لا لم يذكرها. أخرجه البيهقي الجزء الثاني 277 رواية الحسن العرني عن العباس عند البيهقي الثاني 277 وعند الطبراني الثاني 12703 برقم 12703. طولنا البحث في الحديث لأن وجدنا بعض المتأخرين يستند بإسنادا عظيما في صرف الأمر فيقول هذا الحديث صحيح، وكنا قبل بحثناه بحثا يسيرا فلما رأينا بعضهم يعتمد عليه اعتمادا كبيرا راجعنا المصادر الأخرى بتوسع. إذن لا شك بعد جمع هذه الطرق كلها أن الحديث شاذ. زيادة فقال رجل كان بين يدي عنزة شذ بها علي بن الجعد تفرد بها عن سائر الروح، لم يذكرها غير علي بن الجعد عن الشعب. طيب نواصل القراءة. إذن الحديث هذا الذي استدل بالجمهور على صرف الأمر أيضا لم يثبت. قال وكذلك فإن يحيى الجزار لم يسمعه من ابن عباس إنما سمعه بواسطة بصهباء البكري، وعند رواه الواسطة لم يذكر الزيادة. تقدم على أن الواسطة هي المحفوظة، يعني صارت الرواية الناقصة فيها ماذا؟ وهم من بعض الرواه. وحتى لو صحت النقص فيكون الرواية الزائدة قد بينت أن هناك سقط، قد بينت أن الرواية الناقصة فيها سقط لأنه رواها بالعنعنة ليس بالتصريح. لو صرح بالسماع وكان كلا الروايتين محفوظتان لقلنا من المزيد في منتصرها ثاني، لكن مع العنعنة صار الحكم الزيادة. وعند أن رواه بالواسطة لم يذكر الزيادة، فهل زيادة النفس منها شيء؟ وكذلك في الحديث أنهم مروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فمررنا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فنزلنا عنه، يعني أخر النزول عن المرور، بدأ بالمرور ثم نزل. فلو لم يكن بين يدي سترة لقطعت الصلاة كما سيأتي. فالراجح الله أعلم هو القول بالوجوب. الوجوب ماذا عندك؟ وجوب السترة. ما الصحيح الوجوب؟ ما هناك دليل صحيح تطمئن إليه النفس في صرف الحديث، في صرف الحديث عن الوجوب. تنبيه نقل ابن قدامة في المغني عدم الخلاف على استحباب السترة، وهذا لا ينافي القول بالوجوب
لأن فيه زيادة على الاستحباب.
يعني قول إمام من الأئمة لا نعلم خلافا في استحبابه لا ينافي قول من قال الوجوب، لأن الذين يرون الوجوب يرون استحبابه وزيادة زيادة على ذلك.
ولو قصد عدم الوجوب لكان النقل غير صحيح لما قدمناه من وجود الخلاف.
يقول أخو نعم والشيخ أيضا يرى الترجيح الوجوب. نعم نسمعه كثيرا، وحتى على القول بالاستحباب لا شك أن تكون سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. يعني الجمهور يرون صحيح يرون الاستحباب، لكن لا شك أنه يكون مؤكد بعد هذه الأوامر الواردة في الأحاديث ومحافظة النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، فلا ينبغي التفريط فيها. فمن العجب أن ترى بعض الناس يتكاسل فيه ولا يتخذ سترة، وإذا نصحته قال إنما هي سنة ليست واجبة. نعم لو قلت بالسنة أيضا لكان ينبغي عليك المحافظة عليه، سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتساهل في العمل بها؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.